أهلا بكم في تحليل جديد. اليوم عندنا مجموعة مصادر مثيرة للاهتمام من نشرة 7 أيام صحتنا. المصادر دي بتاخدنا في رحلة يعني عبر مستويات مختلفة تماما في عالم الصحة. حنبدأ من فوق خالص، من استثمارات حكومية ضخمة بملايين الدراهم، وبعدين حننزل لأرض الواقع. حنشوف كيف المبادرات المجتمعية البسيطة بتحقق نتائج مذهلة، وفي نفس الوقت كيف النظام بيواجه تحدي غريب في إنه يلاقي قادة. وفي الآخر حنوصل للمستوى الشخصي ونسأل إحنا كأفراد ممكن نعمل إيه؟ حنتكلم عن النوم، الحركة، وكمان عن المخاطر الجديدة في عالمنا الرقمي. هدفنا اليوم هو إننا نربط النقاط دي ببعضها، من قرار وزاري بالملايين لقرار شخصي بالمشي في حديقة. يلا بينا نفكك الصورة المعقدة دي. طيب، خلينا نبدأ بالخبر الأكبر حجماً، خبر مالي في المقام الأول. وزارة الصحة المغربية أطلقت صفقة دولية ضخمة جداً، قيمتها بتتجاوز 28 مليون درهم، والموضوع هو شراء مستلزمات حيوية لتصفية الدم، أو اللي بنعرفه بغسيل الكلى. رقم كبير طبعاً.
فعلاً، الرقم كبير ويلفت النظر، بس يعني اللي يثير الاهتمام أكتر لما نتعمق في المصادر هو الدقة الشديدة في الشروط. إحنا مش بنتكلم بس عن شراء معدات، لأ، إحنا بنتكلم عن شراء ضمانات للجودة والسلامة. على سبيل المثال، دفتر الشروط بيفرض إن أجهزة الدياليزورات نفسها، اللي هي الفلاتر الأساسية، تكون معقمة بطرق محددة جداً.
إزاي يعني طرق محددة؟
يعني يا إما بالبخار أو بأشعة جاما، ولازم تكون مطابقة للمعيار الدولي الصارم ISO 8637-1-2017. ده مش مجرد تفصيل تقني، ده التزام بأعلى معايير الأمان العالمية.
بس لحظة، هل كل المعايير الصارمة دي ضرورية فعلا؟ يعني هل المريض بيحس بفرق ملموس بين جهاز مطابق لـ ISO وجهاز تاني ممكن يكون كويس بس من غير الشهادة دي؟
سؤال ممتاز وفي صميم الموضوع. بالنسبة للمريض، ممكن الفرق ما يكونش محسوس بشكل مباشر في كل جلسة، لكن على المدى الطويل الفرق ده هو الفرق بين الحياة والموت.
معقول؟ للدرجات دي؟
أكيد، المعايير دي بتضمن إن المواد اللي مصنوع منها الفلتر ما تسببش حساسية، بتضمن إن التعقيم قضى على كل الجراثيم، ونفس الشيء بينطبق على باقي التفاصيل، زي إن الأمابيب تكون خالية من الليتكس والمواد السامة. حتى في شرط في العقد بيلزم المورد يبلغ الوزارة فوراً لو المنتج اتسحب من أي سوق في العالم. دي مش بيروقراطية، دي طبقات متعددة من الأمان.
تمام، كده الصورة أوضح بكتير، ده يوضح أهمية الاستثمار في التكنولوجيا. لكن هنا بنوصل للمفارقة الأغرب في كل المصادر اللي قدامنا. يعني بينما الدولة بتصرف الملايين على أجهزة معقدة بمعايير عالمية، شكلها بتواجه أزمة في إنها تلاقي ناس تدير المستشفيات دي.
بالظبط.
الموضوع يبدو غير منطقي بالمرة. المصادر بتقول إن في غياب تام للترشيحات لمناصب المسؤولية، لوائح التعيينات لمديري المستشفيات الإقليمية والجهوية فاضية، ومكتوب جنبها لا أحد أو لم يتقدم أحد. إيه اللي بيحصل؟
ودي هي النقطة المحورية اللي بتكشف عن تحدي أعمق بكتير. التفسير السطحي اللي بتقدمه المصادر هو تراكم الضغوط والإكراهات المهنية والإدارية، بس التفسير ده بيفتح أسئلة أكتر ما بيجاوب. المناصب دي زمان كانت مرموقة والكل بيتنافس عليها.
يعني العزوف ده مش صدفة؟
لا طبعاً، ده مؤشر على مشكلة هيكلية كبيرة.
وإيه هي المشكلة دي في تقديرك؟ يعني من قراءة ما بين السطور؟
المصادر مش بتقول مباشرة، بس بتخلينا نتساءل، هل المناصب دي بقت محفوفة بالمخاطر القانونية؟ يعني ممكن المدير يتحاسب على أي غلطة في مستشفى ضخم؟ أو يمكن الرواتب والتعويضات ما بقتش على قد حجم المسؤولية؟ أو يمكن ثقافة العمل نفسها في القطاع العام بقت بيئة طاردة للكفاءات؟ التناقض ده صارخ، آلات بالملايين ومفيش مديرين أكفاء لإدارتها. ده بيقول إن الاستثمار في التكنولوجيا لوحده مش كفاية أبداً.
وسط الصورة القاتمة دي على المستوى الإداري، بنلاقي بصيص أمل جاي من مكان غير متوقع أبداً، من المجتمع نفسه. يعني بينما الإدارة عاجزة تملى المناصب، المتطوعين بيملوا الفراغ على الأرض. عندنا مثال رائع من جماعة بورشان بإقليم الرحماني، حملة طبية بسيطة قدرت تعمل 100 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء أو الجلالة، شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوزارة وجمعية طبية. ده مثال حي على اللي ممكن يتحقق.
بالظبط، والمبادرة دي مش مجرد عمل خيري، دي تطبيق عملي لمفهوم استراتيجي اسمه تعزيز العرض الصحي للقرب. الفكرة هي إنك تنقلي الخدمات المتخصصة من المستشفيات الكبيرة في المدن للمناطق النائية والقرى.
وده تأثيره بيكون إيه؟
تأثيره مضاعف. أولاً بترجعي البصر والحياة الطبيعية لمئة شخص ممكن ما كانوش يقدروا يسافروا ويتعالجوا، وتانياً بتخففي الضغط الرهيب على المستشفيات الجامعية اللي أصلاً مكتظة. المبادرات الصغيرة المركزة دي ممكن تكون أحياناً أكثر فاعلية من الاستثمارات الضخمة.
فعلاً مثير جداً نشوف التباين ده بين تعقيدات النظام الكبير وبساطة الحلول اللي جاية من الناس، وده بيخلينا نفكر في دورنا كأفراد. يعني إيه القرارات البسيطة اللي ممكن ناخدها عشان نحسن صحتنا؟ وأول حاجة بتيجي في بالي هي النوم.
أكيد، الأرق مشكلة منتشرة أكتر مما نتخيل، والتعريف واضح، مش بس إنك ما تقدريش تنامي.
لأ، إيه كمان؟
لأ، هو كمان إنك تصحي كتير بالليل أو تصحي بدري جداً وما تعرفيش ترجعي تنامي تاني. والنقطة الأهم اللي بتشدد عليها المصابل هي التحذير من الحلول السهلة. الأدوية المنومة دي سيف ذو حدين، التوصية صارمة، المفروض استخدامها ما يتجاوزش 28 يوم.
وليه تحديداً 28 يوم؟ إيه اللي بيحصل بعد كده؟
بعد الفترة دي الجسم بيبدأ يعتمد على الأدوية دي، النوم الطبيعي بيبقى أصعب من غيرها، والأسوأ إنها ممكن تأثر على جودة النوم نفسه وتقلل مراحل النوم العميق الضرورية لراحة المخ والجسم. عشان كده الحلول الحقيقية والمستدامة هي حلول سلوكية، الموضوع كله متعلق ببناء نظافة نوم جيدة.
نظافة نوم؟ مصطلح حلو، يعني إيه بالظبط؟
يعني ببساطة مجموعة عادات وطقوس بتهيئ الجسم والعقل للنوم، زي إنك تروحي السرير وتصحي في نفس الميعاد كل يوم،
حتى في الويك أند.
حتى في الويكند، عشان تظبطي ساعة الجسم البيولوجية. وكمان بيئة غرفة النوم لازم تكون مظلمة وهادية وباردة، ونتجنب الشاشات، تليفون، تلفزيون قبل النوم بساعة على الأقل. المصادر كمان بتشير لنقطة مهمة، وهي إن نفرق بين اللي بيعاني من أرق حقيقي وبين الناس اللي طبيعتهم بيناموا ساعات قليلة.
في ناس كده فعلاً.
أيوة، في ناس بتكتفي بخمس أو ست ساعات وبيكونوا في كامل نشاطهم، دول ما عندهمش مشكلة. المشكلة بتبدأ لما قلة النوم تؤثر على أدائك وتركيزك ومزاجك طول اليوم.
من الراحة للحركة، في توجه رياضي جديد شكله بيكتسب شعبية لأنه بسيط جداً ومتاح للكل، اسمه ووك فيت. بصراحة أنا حاولت ألتزم ببرامج رياضية معقدة قبل كده وفشلت. فكرة إن المشي وشوية تمارين بسيطة ممكن يكون كافي، دي فكرة مريحة ومحفزة جدا.
وده هو سر نجاحه. ووك فيت بيشيل كل الحواجز النفسية والعملية. مش محتاجة اشتراك في جيم ولا معدات غالية ولا وقت طويل. هي ببساطة دمج بين المشي السريع وتمارين تقوية بسيطة ممكن تعمليها في أي مكان.
زي إيه التمارين دي؟
يعني زي تمارين القرفصاء أو السكواتس على كرسي في حديقة أو تمارين ضغط على الحيطة. التركيز هنا مش على الأداء الخارق، التركيز على الاستمرارية والمتعة.
طيب، والفوائد الملموسة اللي بتذكرها المصادر إيه؟
الفوائد شاملة بشكل مدهش. على المستوى الجسدي بتحسن صحة القلب والأوعية الدموية، بتقوي العضلات والعظام، وبتساعد في حرق السعرات الحرارية والتحكم في الوزن. لكن يمكن الفايدة الأهم هي النفسية.
اللي هي
المشي خصوصاً في الهواء الطلق بيحفز إفراز هرمون الإندورفين اللي هو هرمون السعادة، فبيقلل التوتر والقلق. وفي نفس السياق المصادر بتذكر بديل منزلي ممتاز، وهو الدراجة الثابتة للي عندهم مشاكل في المفاصل أو بيفضلوا التمرين في البيت.
تمام، إذن غطينا كيف نعتني بأجسامنا، بس مصادرنا بتشير كمان لتحديات جديدة بتواجه عقولنا وتحديداً عقول المراهقين. في دراسة مقلقة جداً من الوكالة الوطنية الفرنسية للسلامة الصحية أنسس عن تأثير الشبكات الاجتماعية، والنتيجة قاسية ومباشرة، مخاطر صحية كبيرة والبنات هن الأكثر تضرراً.
أيوة، والدراسة دي مهمة لأنها بتتجاوز فكرة تضييع الوقت وبتدخل في صلب بالأضرار الصحية الموثقة. الضرر الأول والمباشر هو اضطرابات النوم. استخدام الموبايل بالليل بيأثر على جودة وكمية النوم، وده بينعكس تاني يوم على طول في شكل تعب وتهيج وصعوبة التركيز في المدرسة. لكن الضرر الأعمق نفسي.
إزاي؟
هنا بنتكلم عن تدهور الصورة الذاتية. المراهقين والبنات بالذات بيشوفوا سيل من الصور والفيديوهات لأجسام وأنماط حياة تبدو مثالية،
لكنها في الحقيقة غير واقعية ومتعدلة.
بالظبط. فالمقارنة المستمرة دي بتؤدي لعدم الرضا عن الذات، وبتزود بشكل خطير خطر الإصابة باضطرابات الأكل والقلق والاكتئاب. الدراسة بتقول بوضوح إن البنات بيتأثروا أكتر، مش بس لأنهم بيستخدموا منصات زي إنستجرام وتيك توك أكتر، لأ، كمان لأنهم عرضة للتحرش والتنمر الإلكتروني أكتر.
ده بياخدنا لخطر تاني من العصر الحديث، المرة دي مرتبط بالصحة السلوكية. في دراسة فرنسية تانية من المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية إنسيرم بتربط بين اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو TDAH والسلوكيات الجنسية الخطرة عند الشباب.
والنتائج دي بتسلط الضوء على جانب دايماً بنتجاهله لما نتكلم عن TDAH. إحنا دايماً بنركز على الصعوبات الأكاديمية زي مشاكل التركيز في المحاضرات، لكن اللي الدراسة دي بتكشفه هو إن الأعراض الأساسية للاضطراب زي الاندفاع وصعوبة تقييم العواقب بتمتد لجوانب تانية خالص في الحياة.
وده معناه إيه عملياً؟
معناه إن الطلاب اللي عنهم أعراض TDAH كانوا أميال لاتخاذ قرارات مندفعة في حياتهم الجنسية، زي بدء العلاقات في سن مبكرة أو تعدد الشركاء، والأخطر عدم استخدام الواقي الذكري بانتظام. فالاندفاع اللي بيخلي الطالب يقاطع الأستاذ في الصف هو نفسه اللي ممكن يدفعه ياخد قرار غير آمن في حياته الشخصية.
دي تبدو كأنها دعوة لتغيير جذري في طريقة تعامل الجامعات مع صحة الطلاب. الموضوع أكبر من مجرد دعم أكاديمي.
بالظبط، هي دعوة لتبني نهج شمولي، مش كفاية نعالج TDAH بمعزل عن باقي حياة الطالب. الدعم لازم يشمل الكشف المبكر والعلاج، لكن جنبه لازم يكون في توعية صحية جنسية مكثفة وموجهة ليهم تحديدا. لازم نربط الصحة العقلية بالصحة الجسدية والسلوكية في حزمة واحدة.
في الختام، رحلة اليوم كانت متعددة الأبعاد بشكل لا يصدق. بدأنا باستثمارات ضخمة في التكنولوجيا، وبعدين اتصدمنا بالتحديات في الموارد البشرية، وشفنا كيف المبادرات المجتمعية البسيطة ممكن تكون فعالة، وبعدين انتقلنا لحياتنا الخاصة، وشفنا كيف عادات زي النوم والمشي ممكن تغير صحتنا، وفي الآخر واجهنا المخاطر الجديدة اللي بيفرضها عالمنا الرقمي.
فعلاً، والمفارقة اللي بتظهر من كل ده مثيرة للتفكير. من ناحية، بنشوف دقة متناهية وملايين بتتصرف على أجهزة غسيل الكلى، وده شيء حيوي. ومن ناحية تانية، أزمة في إيجاد قادة لإدارة المستشفيات دي. وفي نفس الوقت، بنكتشف إن بعض الحلول الصحية الأكثر تأثيراً ممكن تكون شبه مجانية، زي رياضة المشي أو بتعتمد على تضامن المجتمع.
ده حقيقي، عالم مليان تناقضات.
وده بيسيبنا مع سؤال مفتوح للتأمل. في سعينا لمستقبل صحي أفضل، فين المفروض نحط الجزء الأكبر من تركيزنا ومواردنا؟ هل في التكنولوجيا المتقدمة اللي بتعالج الأمراض بعد ما تحصل، ولا في تطوير القيادات البشرية اللي تقدر تدير المنظومة بكفاءة وحكمة؟ أو يمكن الاستثمار الأهم لازم يكون في تمكين الأفراد والمجتمعات عشان ياخدوا إجراءات وقائية بسيطة بنفسهم عشان يتجنبوا الوصول للمستشفى من الأساس؟ يمكن الجواب مش في اختيار واحدة منهم، لكن في إيجاد التوازن الصحيح بين الثلاثة.